كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه مهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله: ونوع العبادة التي أمر الله بها. مر معنا معنى العبادة، كما مر معنا أيضا أن حينما لأن الشيخ الآن بصدر تعريف الأصل الأول، وهو من ربك، فبين معنى الرب، وبين الأشياء والعلامات والآيات التي يعرف بها الله سبحانه وتعالى. حينما أثار السؤال: بما عرفت ربك؟ قال: بآياتي ومخلوقاتي. ثم قال: إن الرب هو المعبود، الرب هو المعبود. وهذا كله مر معنا. فلما بين أن الرب هو المعبود وسبق الكلام عن العبادة، زاد الأمر تفصيلا فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. مما مر معنا أن العبادة هي أولا، أوردنا في ذلك تعريفين: تعريف ابن عقيل وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعا. وتعريف ابن عقيل كما مر هو ما أمر به شرعا العبادة، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراب عرفي. وتعريف شيخ الإسلام تيمية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتكلمنا عن هذين التعريفين وما يتضمنانه من معاني، وأنه لا تعارض بين هذين التعريفين، وإنما كل إمام نحى منحى في نظرته إلى أو للعبادة، أي نظر إلى جانب وذلك نظر إلى جانب. فكانت نظرة ابن عقيل مثلا على أنها أن العبادة أمر تعبدي لا دخل للعقل فيه ولا للعادات ولا للأعراف، وإنما هو مرده إلى الشرع وأنه ما أمر الله به. وكلام الشيخ ابن تيمية يتعلق بسعة مفهوم العبادة، سعة مفهوم العبادة، وأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهنا أنواع العبادة، أنواع العبادة التي أمر الله بها، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. إذن مراد الشيخ بالعبادة هنا كل ما يتعلق بالتكاليف الشرعية. ما معنى ذلك؟ طبعا سيأتي تعريف الإسلام والإيمان والإحسان تعريفات مستقلة، سوف يعرفها الشيخ تعريفات مستقلة، لكن لما جعل الإسلام مثالا للعبادة والإيمان مثالا للعبادة والإحسان مثالا للعبادة دل على أن المراد بالعبادة فعلا مفهومها الواسع على نحو ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما أمرنا به وكل ما كان من التكاليف التي كلف بها العباد وألزموا بطاعة الله عز وجل فيها امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه فهي عبادة. الإسلام وهو الاستسلام لله والخضوع والانقياد، إذن هذا عبادة. الإيمان أيضا انعقاد القلب وتصديقه بكل ما لزمه ووجب عليه أن يصدق به، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر واليوم الآخر إلى آخر. إذن إيمان العبد بهذه الأشياء هو نوع من أنواع العبادة، لأن حقيقة العبادة كما مر معنا حينما عرفناها في التعريف اللغوي أن العبادة من الخضوع والتمهيد والتذلل، ولهذا نقول طريق معبد يعني مذلل ومسهل. فإذن العبادة تعني خضوع العبد لله عز وجل وتسليمه بكل ما يأتيه من ربه تسليما وانقيادا وخضوعا وطاعة وذلا لله عز وجل. إذن كل ما جاء من الله عز وجل وأمر به العباد أمروا أن يمتثلوا وكذلك أن ينتهوا، هذا كله عبادة، لأن مرده إلى أن يخضعوا ويسلموا وينقادوا ويستسلموا ويطيعوا ويتذللوا لربه. إذن بهذا المفهوم الواسع الإسلام نوع من العبادة، الإيمان نوع من العبادة، الإحسان نوع من العبادة، بمعنى أنه خضوع واستسلام سواء كان يتعلق بالأشياء القلبية أو يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالأقوال الذي هو اللسان. فكل ما, 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 ما أمرنا به ولزمنا التسليم به والطاعة والامتثال فهو عبادة. وبهذا ندرك سعة مفهوم العبادة سواء كان يتعلق بالعقائد أو يتعلق بالأحكام أو يتعلق حتى بالمعاملات، إذا دخلتها النوايا فإنها تتحول إلى عبادات، وهذا أشرنا إليه فيما سبق وقد نزيده تفصيلا. وإن كان أحيانا في مفهوم العبادات عند الفقهاء خاصة قالوا باب العبادات وكتاب العبادات، غالبا أكثر ما يقصونه على الأمور الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولهذا يقول قسم العبادات ثم قسم المعاملات ثم قسم الجنايات ثم قسم النكاح والطلاق إلى آخره وقسم الشهادات حسب تقسيمه لأبواب الفقه. لكن العبادة على نحو ما ذكر الشيخ هنا أوسع من العبادة أن تكون مقصورة على معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل كل ما جاء من الله عز وجل عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامتثلناه واستجبنا له ونفذناه فنحن بهذا نمارس العبادة وبهذا نعبد الله عز وجل، أي أننا نعبد الله سبحانه وتعالى بطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهي. بهذا المفهوم واسع، فبهذا يدخل الإسلام ويدخل الإيمان ويدخل الإحسان إلى آخره. ولهذا قال الشيخ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وإن كان الإسلام طبعا يشمل الدين كله، لكن مراده حيث إن الإسلام طاعة وخضوع وامتثال فهو عبادة، وكذلك الإيمان لأنه تسليم لله عز وجل، تسليم بالإيمان بالله على حسب ما أخبر عن نفسه ووصف نفسه ووصفه برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر، فمجرد تسليمنا وخضوعنا هذا نوع من العبادة. وكذلك الإحسان هو الذي قال فيه الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني الإحسان، قال عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى. إذا الإحسان نوع من أنواع العبادة، ولا نحب أن نطيل الكلام في مفهوم الإسلام والإيمان والعلاقة بين الإسلام والإيمان، وعلى حسب ما يتكلم العلماء رحمه الله في كتب التوحيد وكتب العقائد، لأن هذا لها مقام آخر والمقام لا يتسع مثل هذا، وإلا لهم كلام طويل فيما يتعلق بالإسلام والإيمان، وهل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام أو ما العلاقة بينهما، وإذا اجتمع افترق افترق اجتمع، كلام طويل ليس هذا مقام بسطه أو المقام ما يناسب الإطالة فيه. لكن يكفي أن تعرف أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة من النطق الشهادتين، كما في خبر جبريل أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذا صار الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والأشياء التي تمارس، فالشهادتان شيء قولي نطق، والصلاة معروفة والزكاة كذلك والصيام والحج. إذا هذا هي الإسلام بمعنى أنه يتعلق بالأعمال الظاهرة. الإيمان كما أيضا في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره. إذا هنا أصبح الإيمان متعلقا بالاعتقاد، بالقضايا الاعتقادية، بالأعمال الباطنة، وهو من عقد عليه القلب إيمانا بالله عز وجل. ولا يكون الإيمان إلا على وفق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنا بالله إيمانا منحرفا ما ينفع. نقول نؤمن بالله بمعنى نؤمن بالله على كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة الصحيحة، هذا الإيمان بالله. وإلا بعض الأمم تؤمن بالله لكنها تؤمن إيمانا محرفا، اليهود والنصارى يؤمنون بالله عز وجل لكن إيمانهم محرف، إما تشبيه وإما تمثيل وإلى تعطيل، ويؤمن بالله ويجعل له شريكا ويقول الله ثالث ثلاثة، هذا ما آمنوا بالله على وجهه. فحينما يقول الإيمان بالله بمعنى أن ينعقد قلبك اعتقادا صحيحا، ومصدر الصحة ولا نعرف الصحيح إلا عن طريق القرآن والسنة الصحيحة. والإحسان كما جاء في خبر جبريل أن تعبد الله كأنك تراه. إذا الإحسان مرتبة في الاعتقاد أعلى، والإحسان كأنه يتمثل في الجانب التطبيقي والممارسة والسلوك. أن تعبد الله كأنك تراه، فيكون المحسن محسنا حينما يكون على هذا النحو، يقوم بالعبادة مخلصا فيها، مجتهدا مستحضرا فيها قلبه، حريصا على استيفاء أركانها بشروطها وواجباتها بسننها، ومبتعدا عن كل ما يشوش فيها. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى مرتبة يعبد الله كأنه يراه. قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ولا شك أنه بهذا يتبين الإحسان رتبة أعلى. وكل ذلك أيضا كلها بمعنى أو لا تخرج أن تكون صور من صور العبادة، لأن يعني الشيخ يقول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. إذن هذه أنواع أخرى من أنواع العبادة، أنواع أخرى من أنواع العبادة. الدعاء، الدعاء نوع من أنواع العبادة، لأن حركته الطلب والسؤال. والمراد بالدعاء نوع من أنواع العبادة إذا 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 دعاء الله فيما يقدر عليه سبحانه وتعالى ويقدر على كل شيء، بمعنى أن دعاء المخلوق فيما يقدر عليه مع طلب المخلوق وسؤال المخلوق ما يقدر عليه لا إشكال فيه، لكن الكلام إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو ممنوع. مع أنه أيضا من الأدب أنك لا تسأل المخلوقين حتى ولو كانوا يقدرون على أشياء، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا وحثنا على أن لا نسأل أحد شيئا. فإذا الدعاء الطلب، فكل طلب دعاء. وإن كان طبعا البلاغيون عندهم تقسيم للطلب، قالوا إذا كان من أصغر إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا كان من مساوي إلى مساوي فهو التماس. فالطلب من الصغير إلى الكبير أو من الأضعف إلى الأقوى فهو دعاء، ومن الأقوى إلى الأضعف فهو أمر، ومن المساوي إلى المساوي فهو التماس. هذا كلام البلاغيين، وعلى كل حال وكله يسمى طلب، وكله وفي اللغة أيضا كله يسمى دعاء. فإذا الدعاء هو مجرد أي طلب وأي سؤال فهو دعاء. والمراد هنا دعاء الله عز وجل بمعنى سؤاله ما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، سؤاله ما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. فتسأله التوفيق، وتسأله الرزق، وتسأله الصحة والعافية والعفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وتسأله بل تسأله كل ما تريد. وأورد الشيخ على ذلك لكل نوع، ندل على كل نوع نشرح عبارة الشيخ التي قال فيها كلها لله تعالى، بمعنى أن كل أنواع العبادة لله فلا يصرفها لغير الله عز وجل، وهذا أيضا سيأتي تفصيله. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا من على أن العبادات كلها لله، وسيأتي هذا الحق سيأتي مفصلا لكل نوع. ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. سبق أن عرفنا الشرك، سبق أن عرفنا الشرك، وأنه تعرفون الشرك اللي عرفناه من شيخ ولا نسيته، ولا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى أن تجعل غير الله مثل الله تعالى الله في ما يختص به الله سبحانه وتعالى، بمعنى الذي لا يقدر عليه إلا الله والذي لا يستطيعه المخلوق، فتجعل المخلوق مثل الخالق في الأشياء التي لا يقدر عليها الخالق أم لا يقدر عليها المخلوق، وإنما هي خاصة بالخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك، الشرك أن تصرف لغير الله ما هو من خصائص الله، وتجعل غير الله مساوي شريكا، فيقال أشرك بمعنى أنه جعله شريكا، والشركة تقتضي المساواة، يعني يكون شركاء بمعنى أنهم متساوون. فسمي شركا لأنك جعلت غير الله مثل الله، فكأنك جعلت غير الله شريكا له، يعني مساوي له، فصرفت له ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. ولهذا قال الشيخ: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، بمعنى جعل لله شريكا، وجعل لله مثيلا، وجعل لله ندا، وجعل غير الله مساويا لله، هذا الشرك. فإذا دعوت غير الله، إذا جعلت هذا الغير الذي دعوته مساويا لله، وأعطيته وصرفت له ما لا يجوز صرفه وإعطاه إلا لله، وإذا هذا هو الشرك. فإذا كنت تسأل الله الشفاء ولا يقدر على الشفاء إلا الله، فلا يجوز أن تطلب الشفاء من غير الله، لأن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله، لا يستطيع لا نبي ولا ملك ولا ولي، لا يمكن يشفيك، فلا يجوز أن تطلب الشفاء من غير الله. ولهذا قال الشيخ: فمن صرف نوع من هذه الأنواع، سواء دعاء، خوف، رغبة، رهبة، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. لأن لماذا؟ لأن هذا حق الله، ولا يجوز أن يساوى غير الله بالله. ولهذا قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا الشاهد، فهم كافرون حينما دعا مع الله إلها آخر. طبعا سماه إلها لأنه جعله ندا لله، وإن لم يعتقد ألوهيته، دعا نبيا أو دعا وليا قال: أنا ما أعتقد أنه إله. نقول: وإن لم تعتقد أنه إله، ما دام أنك أعطيته ما لا يجوز صرفه إلا لله، هذا 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 هذه القضية، وهذا مشكلة. وقوله لا برهان له به بمعنى أنه لا دليل عليه، ولا يمكن يكون عنده، ليس المراد، ليس هذا القيد كما يقال له مفهوم، لا، ليس معناته أن من دعا غير الله إلها وعنده برهان أنه مقبول، لا، ما يمكن، لا يمكن أن يوجد برهان أصلا، لا يمكن أن يوجد برهان، أو أن يستطيع أحد أن يبرهن أن أحدا يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقالوا: فإنما حسابه عند ربه، ليس معنى هذا أن 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 القضية ما هي محسومة، لا، لكن أحيانا ومر معنا في التفسير ذكر الطلاب أنه أحيانا في بعض طريقة القرآن في المحاجة مع الكفار ومع المخالفين، ليس دائما يذكر البراهين، في بعض الأحيان يذكر البراهين والحجج، وأحيانا لا. يجعل القضية نوع من ترك المسؤولية على كل أحد. مثلا في سورة الأنبياء يقول: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد مما تعدون، إنه يعلم جهل، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. فالقضية حينما تتأمل السياق، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنت مسلمون؟ فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء، وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين. فليس في السياق هنا إثباتات، إنما أنا هذا هو الدين، وهذا هو الذي أدعو إليه، إن اتبعتم فاتبعوا، وإن لم تتبعوا فأنا لا أدري ما يفعل ولا أبريكم. فأحيانا المسلك يتركهم إلى مسؤولياتهم. ومثله قوله تعالى: قل ما يرزقكم من السماوات والأرض لله. ثم قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. القضية ليست كذلك. لا شك أن الذي على الهدى هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكفر لا يمكن يكون على هدى. إنما هذا نوع من إلقاء المسؤولية على المخالف. وإنا أو إياكم لعلى هدى، يعني نحن قد نكون نحن الذين على هدى أو أنتم الذين على هدى. وإنا أو إياكم يعني نحن أو أنتم لعلى هدى، يعني لابد واحد أحدنا على هدى والثاني على ضلال. فلم تأتي قضية حاسمة، إنما جاءت مسؤولية. أنتم انظروا في أنفسكم وانظروا خلاصكم وتبصروا، من الذي على هدى، نحن أو أنتم؟ بس طبعا في آيات أخرى فيها براهين، لكن أحيانا بعض السياقات القرآنية مجرد أن تضع الخصم أمام مسؤوليته. وهذا نوع من أسلوب الجدل، ونوع من ترك الفرصة للخصم أن يحاسب نفسه، ترك فرصة للخصم أن يحاسب نفسه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كل تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بس القضية نحن قلنا الذين عندنا وهذا الذي عندكم، ويوم القيامة تجتمع الخصوم. بس كذلك هنا قال: فإنما حسابه عند ربه، ما هي مسؤوليتنا، دعا غير الله. ليس معنى هذا القضية سهلة، إنما قضية أن تضع الإنسان أمام مسؤوليته. وكل نفس تجادل عن نفسها. والشاهد قوله: إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله فهو كافر، ومن دعا غير الله فقد اتخذه إلها شاء أم أبى. ونبدأ الآن في إلى حد ما الكلام على أنواع هذه أنواع الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. الدعاء كما قلنا قبل قليل هو السؤال أو الطلب، والدعاء المراد هنا كما قلنا هو الدعاء الذي هو نوع من أنواع العبادة، نوعين الحقيقة. مجرد سؤال الله والتوجه إليه هذه عبادة، مجرد التعلق بالله سبحانه وتعالى وتعليق الحوائج به سبحانه وتعالى والتعلق به والآمان به سبحانه وتعالى وتعظيم الرجاء، هذه كلها نشكل هذا نوع من العبادة. لكن المراد هنا الذي يريد الشيخ أن يقرره فيما يتعلق بالدعاء من حيث إنه لا يجوز أن يصرف لغير الله. الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله، وبيان أن الدعاء نوع من أنواع العبادة. ولهذا ورد الشيخ هذه الآية قال: والدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظ هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله سبحانه وتعالى حثنا على أن ندعوه وأن نسأله وأن نعلق حوائجنا به سبحانه وتعالى. فالشاهد: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، لأن الكلام عن الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك من الأدلة على أن الدعاء والعبادة قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني بدعائهم، لأن الآية كلها في الدعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالشاهد قالوا وكانوا بعبادتهم، يعني بدعائهم. فالدعاء عبادة ونوع من أنواع العبادة، ولهذا لا يجوز دعاء غير الله، بمعنى لا يجوز أن نطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. أما الطلب من المخلوق ما يقدر عليه فليس في شيء. تطلب منه مال سواء هبة أو صدقة أو قرض وهو قادر، ما في إشكال. تطلب منه معالجة ولدك كما لو كان طبيبا، ما في إشكال. تطلب منه أن يعينك على قضية أو تطلب منه يقضي لك حاجة وهو قادر، ما في إشكال. فإذا طلبت من إنسان قادر حي يسمعك وقادر على تحقيق طلبك، هذا لا إشكال فيه. ليس هذا هو الدعاء الممنوع. ولهذا قلنا لكم إن الشرك هو مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فلا مانع من طلبها منه. إذن المقصود بالدعاء هنا هو دعاء غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله. قال ودليل الخوف باعتبار نوع من أنواع العبادة الخوف، قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكرنا في جلسة ماضية أن الخوف نوعان، خوف جبلي وفطري وخوف عبادة. الخوف الجبلي والفطري لا إشكال فيه، وهو أنك تخاف من مخلوق، فخوفك من المخلوق في 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 فيما تعرف أن المخلوق يقدر أن يضرك أو يؤذيك، ما في إشكال، سواء من آدمي أو من حيوان أو من مخلوقات أخرى. كما قلنا الإنسان يخاف من السبع، يخاف من الأسد، ويخاف من النمر، ويخاف حتى من الذئب، الإنسان يخاف، فالخوف هذا ما في إشكال. تخاف من الظالم، تخاف من هو أقوى منك في بدنه وقوته، فهذا الخوف. أو تخاف من مجموعة قد يكون واحد تستطيع أن تقابله، ولكن إذا كانوا كثير ثلاثة أو أربعة ما تستطيع، فهذا الخوف ما في إشكال. أو حتى خوف الجبلي، تخاف مثلا من المرض، أو تخاف من الأشياء، أو تخاف من الغرق، أو تخاف في البرية في المفازة في الصحراء، أو تخاف من الليل، أحيانا بعض الناس يخاف في الظلام، أو يخاف إذا كان وحده، هذا خوف ما في إشكال. وقد ذكر الله عز وجل عن حتى أنبيائه أنهم هذا الخوف الجبلي يخافون، كما قلنا فأوجس في نفسه خيفة موسى، وكذلك حينما جاءه الرجل الذي نصحه بأن حينما قتل القبطي، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، قال فخرج منها خائفا يترقب. فهذا خوف ما في إشكال، لا ولا يقال أن كيف النبي يخاف، الخوف الفطري ما في إشكال. فليس هذا هو الخوف الممنوع، هذا كما قلت خوف فطري. الخوف الممنوع أن تخاف شيئا لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا مثلنا في الماضي أن أحيانا بعض المفتونين بالقبور والمفتونين بالأضرحة يخافون من القبور ويخافون من الأولياء أكثر بخوفهم من الله. يخافون على أولادهم، يخافون على دوابهم، يخافون على مزارعهم، يخافون على مكاسبهم من الأولياء، بحيث يقول مثلا السيد الفلاني أنا ما حضرت مولده أو ما فعلت في مولده أو كذا وكذا فأصاب ولدي ما أصاب, أو جاء مزرعتي ما جاءها, أو جاء هذا خوف لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يقدر. وهذا الذي قال الله فيه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلاحظ قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا السياق كان في إيش؟ في قضية بدر اللي غزوة حمراء الأسد الذي استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أكرم عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالأشياء الخوف الذي من مخلوق وهو لا يقدر هذا هو المشكل وهذا هو الذي لا يجوز, وهذا هو النوع الخوف الذي هو نوع من أنواع العبادة. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالرجاء أيضا نوع من نوع العبادة. والرجاء كما قلنا أيضا نوعان, فيها الرجاء من المخلوق فيما يقدر عليه ما في إشكال, مثلا مخلوق قادر على أن ينفعك أو يضرك في حدود قدراته فترجو ما في إشكال, وهذا شيء معروف. فمثلا قد يكون فقير عند باب غني ويسأله فيرجو أن يعطيه, يعني يؤمل أن يعطيه هذا ما في إشكال. أو مثلا مرؤوس مع رئيس في مصلحة في وظيفة يرجو أنه يرقيه مثلا أو يعطي مكافأة تشجيعية فهذا رجاء ما في إشكال. فالرجاء فيما بين الناس فيما يقدرون عليه ما في إشكال, إنما المراد هنا الرجاء العبادي وهو حسن ظنك بالله فيما يتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم بين حالتين, حالة الرجاء وحالة الخوف, ولابد أن يكون كذلك. المسلم لابد أن يكون بين الحالتين, يرجو الله عز وجل لأنه حسن الظن بربه, ويرجو لأنه قد أتى من الأعمال وعنده من الإيمان ما يجعله يرجو من ربه ويحسن ظنه بالله. وهذا من الدين ومن الإيمان, بل أحيانا قد يكون أمر متحتم, لأن الذي ينقطع رجاؤه من الله هذا خطر, بمعنى أن يكون قد قنط من رحمة الله وهذا خطير. فالمسلم لابد أن يرجو ما دام أنه مجتهد وما دام أنه حريص على صحة الاعتقاد وصحة العمل فإنه يرجو, وفي الجانب الآخر يخاف, بمعنى أنه لا يتكل على عمله لا يتكل على إيمانه لأنه لا يدري ما يختم له ولا يدري هل مقبول عمل أو غير مقبول. ومن هنا يأتيه جانب الخوف, فلا يعظم رجاءه بحيث يدخل دائرة الأمن من مكر الله, ولا يشتد خوفه بحيث يدخل دائرة اليأس من روح الله, يعني لا هذا ولا هذا. فالمسلم يكون بين درجتي أو في حالتي
الرجاء والخوف،
أو بتعبير آخر الخوف والطمع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومثله على ما يأتي الرغبة والرهبة، فالمسلم بين الرغبة فيما عند الله وبين الرهبة أيضا مما عند الله. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، ولهذا قال هنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا تأكيد لمعنى الرجاء، الرجاء الصحيح أو الرجاء الحقيقي، بمعنى أن ترجو الله عز وجل، وإذا كنت صاحب رجاء صحيح فلا بد أن تعمل، ولا يكون رجاء من غير عمل. حتى في الدنيا كيف مثلا ترجو أنك تلقى وظيفتك وأنت أصلا عملك ضعيف، أو حتى ما تعمل، أو كثير الغياب؟ غلط، بل حتى لو رقوك لكانوا ظالمين لك ولأنفسهم وللعمل. إذن لابد إذا رجوت أن يكون رجاؤك مبنيا على ما قدمت من عمل، أما أن ترجو أنت لعاب ما يمكن. كما قلنا هذا أمن من مكر الله، إذا كنت ترجو وأنت مقصر هذا أمن. ولهذا قال في الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، مقصر ويتبع هواه وشهواته ثم يقول ويتمنى الله الأمان، لا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولهذا قال هنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقوله ولا يشرك دليل على أن الرجاء نوع من أنواع العبادة. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في جهد إن شاء الله في الموضوع هذا، لعله يسر إن شاء الله. هل التهجد في رمضان سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 13 ركعة؟ أي نعم، التهجد سنة بمعنى أن التراويح هو قيام الليل، التراويح قيام الليل، وقيام الليل وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وفي رمضان يسمى تراويح، في رمضان يسمى تراويح، في غير رمضان يسمى قيام الليل. فالتراويح قيام ليل، لكن يسمى تراويح لأنهم كانوا يراوحون، بمعنى يصلون تسليمتين تسليم وتسليمتين ثم يستريحون، فسمي تراويح لأنه فيه تتخللها راحات ومراوحة، أحيانا أيضا يعني المراوحة بمعنى التبديل والتغيير، حتى يقال يراوح بين رجليه إذا تعب يتكع على واحدة ثم يتكع على الأخرى، هذا يسمى مراوحة ويسمى تراويح. وبعضهم قال التراويح من هذا أيضا، بعضهم قال إن التراويح من هذا لأنهم كانوا لطول القيام كانوا يتكع على رجل، فإذا ما تعبت اتكع على الأخرى، فكانت مراوحة بمعنى مبادلة بين رجل ورجل حتى تستريح هذه ويعتمد على هذه. فإذا صلاة التهجد هي تراويح، إنما مجرد صلى جزءا منها في أول الليل وجزء من آخره، فالقضية ما في إشكال أبدا، وهي واردة ولا 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 في أي إشكال. أما حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 13 ركعة فهو صحيح أيضا، وفي بعض الروايات 11 ركعة، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. واختلاف الروايات يدل على ماذا؟ على أن القضية ليست يعني ليست داخلة تحت عدد معين الحقيقة، ثم أيضا هي محمولة على الوتر، لا يزيد على 11 يعني الوتر إذا أوتر، يعني بمعنى إما أن يوتر واحدة، وإما أن يوتر 3، وإما أن يوتر 5، وإما أن يوتر 7، وإما أن يوتر 9، وإما 11 ركعة، ولا يزيد في الوتر. أما صلاة الليل يصلي، ولهذا جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ما معنى هذا؟ معنى مفتوح، صلي ما شئت. فإذا حديث عائشة لا يعني أنه أن صلاة الليل مقصورة على 11 ركعة، لا، بدليل أنها قد 13، أنه قال في الرواية الصحيحة هنا كما ذكر السائل الفاضل 13 ركعة، في رواية 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، وكلها صحيح. إذن المقصود بهذا العدد هو الوتر، فإذا نويت الوتر لا ينبغي أن تزيد على 11 ركعة ولا على 13 ركعة. أما تصلي مثنى مثنى، صلي ما شئت، صلاة الليل مثنى مثنى، أما الوتر فلا يكون إلا ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة. وحتى 13 ركعة هنا بعضهم حملها على أن كما في الحديث الآخر أن في عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوتر وانتهى من صلاته صلى بعد ذلك ركعتين جالسا، فأصبحت كم؟ 13 ركعة، صلى ركعتين جالسا. إذن الأمر واسع، من صلى 11 ركعة هو على خير وعلى سنة، أو صلى التراويح 10 فهو على سنة، ومن صلى 20 فهو على سنة، حتى ومن زاد أيضا لا حرج، لأن صلاة الليل وقيام الليل ويصلي ما كتب له، ولهذا لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد، وإن كان لك أن ترجح إذا كنت أهل العلم، وإن كان أيضا قد يقول قائل أن 11 ركعة أرجح أو 10 ركعات أرجح، لكن الأمر واسع. في امرأة عندها غسيل كلوي في الأسبوع مرتين في نهاية رمضان، فماذا عليها؟ والله خروج الدم، لأنه يستطيع خروج دم، فلعل الأحوط إذا كان ما يشق عليها فيما بعد أنها تقضي، وغالبا أنها تفطر أيضا، وقد يطلبون من الإفطار أيضا. إن أفطرت ما في إشكال طبعا، إذا أفطرت مريضة وتفطر وتقضي، لكن الكلام إذا لم تفطر وإنما مجرد سحب منها دم وجدد دمها، فالأحوط لها أن تقضي هذه الأيام فيما بعد. جزاك الله خير وأحبك الله الذي أحبتنا فيه وجعل جميعنا وإخواننا من المتحبين في الله. يقول: ما حكم الصلاة بين السواري؟ ذكر بعض أهل العلم أنها مكروهة إذا كان ما كان هناك حاجة، لكن ليس هناك حاجة فتكره السواري إذا قطعت الصفوف، أما إذا كان هناك حاجة فلا حرج. ما هي علامات ليلة القدر الحسية؟ ذكر بعض العلماء علامات، لكن الله أعلم، يعني ما يعني على لنا هو نقلت عن بعض السلف وبعض أحوال وهيئات، لكن ما يعني شيء خاص بسنة ثابتة لا يحضرني شيء. هل إبليس عياذا بالله من الجن من الملائكة؟ هذا لا 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 لا, لا, لا يهمك كثيرا أن يكون من هؤلاء ولا. إنما هو عدو الله وملعون ومدحور، وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. المأموم إذا جلس يصلي ولم ينصرف إلا إذا انصرف الإمام كتب له قيام ليلة، فهل يتعدد هذا الأمر بتعدد الأئمة؟ الذي يبدو إن شاء الله أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، وإن كان البقاء مع الإمام الآخر هو أرجع وأولى، وإذا الأمر في ساعة إن شاء الله. في قوله تعالى: اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، كيف يشترى الثمن؟ هذا ورد في أكثر من آية كتاب الله عز وجل، طبعا نعي على الكتاب وغيرهم أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لأن لو كان السياق بالعكس اشتروا ثمنا بآيات الله ما كان، وإنما جعلوا آيات الله هي العوض، جعلوا آيات الله العوض واشتروا غير ذلك. وإن كان الأصل في 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 سياق اللغة أن الباء تدخل على الثمن، في سياق اللغة أو في العرف أن الباء تدخل على الثمن، وقد يكون هذا من باب شدة النكير عليهم وشدة العتاب عليهم والتشنيع على أحوالهم. وإلى الأصل أن الباء هي التي تدخل على الثمن، فتقول اشتريت الكتاب بدرهم، اشتريت الكتاب بدرهم. يقول إن لي أخ يذهب إلى السحرة، وقلت له هذا شرك وكفر، لكنه لم يرعوي حيث كان محافظا على الصلاة، ثم الآن اختلف حاله فهل نقاطعه؟ إذا كانت المقاطعة تفيد وتجعله يرجع إلى حاله الصالح فلا مانع، أما إذا كان لا يفيد وإنما يزداد في 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 ذهابه إلى هؤلاء فلا تقاطعه، إنما اجتهدوا واستمروا في ونصحته وفي توجيهه ومتابعته ولا تتركوه. فالهجر والمقاطعة إذا كانت تجدي وتفيد. ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته كشفوات إلى أخي مانص، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فاعلم أن العبادة، فهل هناك فرق بين لفظي عرف وعلم؟ بعضهم يقول هناك فرق، لكن طبعا الشيخ ما ليس مراده الفرق هنا، ما في فرق، وإنما كما قلنا في بعض المناسبات أن هذا من باب التفنن، يسميه البلاغيون تفنن، الاتيان بالمترادفات هذا نوع التفنن نوع من البلاغة. فالذي يبدو أنه ليس مراد الشيخ أنه يفرق بين بين عرف وعلم، وإن كان اللغويون يفرقون فيقولون أن المعرفة تكون يقال فلان عرف إذا كان سبقه جهل، وعلم إذا لم يسبقه. هذا الله عالم ولا عارف، لا يطلق على الله عارف، يقولون إن الله لا يسمى عارف ولكنه عالم، قالوا لأن العارف هو من سبق علمه جهل. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه خاص بصلاة الفريضة فقط، أم صلاة النافلة داخلة في ذلك؟ وهل الذي يصلي في الفندق القريب من المسجد الحرام ينال هذا الأجر أم أنه خاص بالصلاة في داخل المسجد الحرام؟ 100,000 صلاة تشمل صلاة الفريضة والنافلة، تشمل صلاة الفريضة والنافلة، وهو شامل كذلك أيضا لكل من كان داخل الحرم، يعني في مكة كلها، كل ما كان داخل حدود الحرم فإنه يشمله هذا الأجر إن شاء الله، بما في ذلك الفندق على حسب سؤال. يقول أنا كان يقول فرنسي أو إيش، وتعاملنا بالدراهم، والآن أرغب إخراج زكاة الفطر هناك، فكم أخرج دراهم كقيمة الصاع؟ لا، الذي نفتي به أنه لا بد من إخراج الطعام ولا يخرج نقدا، إنما يخرج طعاما كما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج نقودا ولا دراهم. هل يوجد أحد اليوم في العالم يحتاج أنه بلغة الرسالة؟ إذا كان كذلك فما نقول تعالى لئلا يكون الناس الله يحجزهم الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يستطيع أحد يجزم أن فلان برغته، هذا بينه وبين الله، هذا إذا قول ربه إن احتج بمثل هذا الله سبحانه وتعالى أعلم به. فهل هناك بلغة؟ لا تدري، لأن البلوغ يختلف، يعني بلوغ الرسالة، فما ما 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 تستطيع تقطع لا, لا, لا لفلان من الناس ولا لجهة ولا لمجموعة ولا لقبيلة، هذا بينه وبين الله عز وجل. إنما مهمة المسلمين أن يجتهدوا في البلاغ والدعوة إلى الله عز وجل بكل ما أوتوا من قوة ووسيلة. يقول أنا معتكف وقبلت زوجتي، هل هذا يطلع اعتكاف؟ هنا المعتكف يترك كل المرأة النساء، أما يتحدث إليها ما في مانع الحديث ولا لا مانع، أما المباشرة وكذلك كل الدواعي النكاح ومقدماته كل هذه لابد من تركها، لأنه لأن الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعلى كل حال تستأنف نية جديدة ولا تعود إلى مثل هذا. هذا إذا طلب آخر سأبلغه إن شاء الله لصاحبه يتعلق بحال الشباب إلى آخره والدعاء إن شاء الله. يقول أثناء تأدية صلاة الفجر قبل قليل وبعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الأولى مرت امرأة بين الصفوف ومن أمامي فأتممت الصلاة ولكن أحد الإخوان بجواري أعاد تكبيرة الإحرام، فما هو الصواب في هذه الحالة؟ لا، الصواب أن الصلاة صحيحة، الصواب أن الصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة التكبير. هل الصلاة خارج المسجد الحرام لها نفس درجة الصلاة داخل المسجد الحرام؟ لا، ولا شك كل المكة حرم وكل مكة 100,000 صلاة، لكن المسجد الحرام يزداد فضله لأمور أخرى، يزداد لقدمه ولكثرة الجماعة ولمشاهدة الكعبة وأيضا الخضى له إذا سنت من بعيد، كل هذا يزداد به فضل المسجد الحرام. وإلا مكة كلها 100 صلاة فيها بمئة ألف صلاة، الفرض والنافلة كما سبق. ما هي معايير التبذير والتقتير؟ وما هو الطريق لتصرف المال؟ وما هي الجمعيات إلى الخيرية؟ هو التبذير هو الإسراف وصرف المال في غير وجهه، فصرف المال في غير حقه فهو تبذير. والتقتير التقصير في وضع المال أيضا في حقه، وإن كان يختلف إلى حد ما.